بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب كرامات الأولياء وفضلهم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه: وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد. وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها، فوقعت فيها وكانت قبرها.
هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في إجابة الله سبحانه لدعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد 10 المبشرين بالجنة، على من افترى عليه ونسب إليه كذبا ما لم يفعل. وسعيد بن زيد رضي الله عنه كذلك أحد 10 المبشرين بالجنة، وهؤلاء 10 هم أفضل أولياء هذه الأمة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن الولي دعوته مستجابة، وهذا من كرامات الله سبحانه لأوليائه أن يجيب دعواتهم، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهذه المرأة كذبت على سعيد بن زيد رضي الله عنه بأنه أخذ شيئا من أرضها، فدعا عليها بقوله: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فأجيبت دعوته فيها، فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقض، واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه هذه الكرامة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي قتل يوم أحد ودفن رضي الله عنه، واستخرجه ابنه جابر رضي الله عنه رغبة في إفراده وحده في قبر، فوجده بعد 6 أشهر وبدنه لم يتغير إلا شيئا يسيرا في أذنه، وهذا من كرامة الله سبحانه وتعالى له رضي الله عنه أرضاه. وفي هذا الحديث عظم حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم، فهذا عبد الله رضي الله عنه يقول لابنه جابر رضي الله عنه: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم رضي الله عنهم من أنفسهم وأولادهم ومن الناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقوله: ما أراني إلا مقتولا، أي ما أظن إلا أني سأقتل في هذه المعركة، وقتل فعلا رضي الله عنه، وكان من أول من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له هذه الكرامة وهي الموت في سبيل الله في هذه المعركة العظيمة، معركة أحد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق، وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما.
وهذا أيضا من جملة الكرامات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذين الصحابيين في تلك الليلة المظلمة على إثر ذلك المجلس المبارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من عنده في تلك الليلة المظلمة أي شديدة الظلمة، فسار في الطريق ومعهما مثل المصباحين، فلما افترق صار مع كل واحد منهما مصباح حتى أتى أهله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليها عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتل، فجروه وعالجوه، فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري. قوله الهدأة موضع، والظلة السحاب، والدبر النحل، وقوله اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، فمن كسر قال هو جمع بده بكسر الباء وهي النصيب، ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب، ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، ومنها حديث جريج، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق.
هذا الحديث بهذا السياق الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه هذه الكرامات العظيمة. أولا، الكرامة التي أكرم الله بها عاصم بن ثابت رضي الله عنه من عدم هتك حرمته بقطع شيء من لحمه، فما تمكنوا من ذلك لأن الله سبحانه بعث هذا الطائر الصغير الذي جعله الله سبحانه حاميا وواقيا له رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الكرامة الأخرى في هذا الحديث لخبيب رضي الله عنه في الرزق الذي ساقه الله له وهو في مكة حبيس، فكان يأكل من قطف العنب وليس في مكة يومئذ ثمر. ثم بين المصنف رحمه الله أن الأحاديث والأخبار الواردة في كرامات الأولياء كثيرة جدا وعديدة، وعددها مثل المطر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكثرتها. وأهل السنة يؤمنون بثبوت كرامات الأولياء وأنها حق، وفي الوقت نفسه كما أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء وأنها حق أيضا يرون بطلان ما يدعيه أهل الخرافة من شعوذات ودجل بزعم أن ذلك من كرامات الأولياء. وولاية الله لا يمكن أن تنال بالشرك والخرافة والبدعة، هذه كلها ليست من سبل تحصيل الولاية، وإن كان أصحاب الخرافة يدعون لأنفسهم ذلك. وأما أهل الحق وأهل الاستقامة فإنهم يجاهدون أنفسهم على تكميل عبوديتهم لله وحسن تقربهم إليه دون أن يزكوا أنفسهم، كما قال الله سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بمجرد ظهور الأمر الخارق للعادة على يد المرء، فإن هذا ليس مقياسا تعرف به الكرامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وقد اتخذت دعوى الكرامات ذريعة لعبادة من نسبت إليه، وربما سموا الشعوذة والتجيل والسحر كرامة لأنهم لا يفرقون بين الكرامة والأحوال الشيطانية، ولا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وإلا فمن المعلوم أنه حتى من ثبت أنه ولي لله بنص القرآن أو السنة وإن جرى على يديه كرامة من الله فإنه لا يجوز أن يعبد من دون الله أو أن يصرف له شيء من حقوق الله وخصائصه التي تفرد بها سبحانه. وهناك فروق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين والدجالين ينبغي أن يكون المسلم على علم بها، منها أن كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالح، وأعمال المشعوذين سببها الكفر والفسوق والفجور، ومنها أن كرامات الأولياء يستعان بها على البر والتقوى وعلى أمور مباحة، وأعمال المشعوذين والدجالين يستعان بها على أمور محرمة من الشرك والكفر وقتل النفوس وأكل أموال الناس بالباطل، ومنها أن كرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده، وخوارق السحرة والمشعوذين تبطل أو تضعف عند ذكر الله وقراءة القرآن والتوحيد. فتبين بهذا أن بين كرامات الأولياء ودعاوى المشعوذين والدجالين فروقا تميز الحق من الباطل، وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، رواه البخاري.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب كرامات الأولياء، وكأنه فاته رحمه الله أن يورده في أول الباب عند ذكره كرامة عمر رضي الله عنه فاستدركه هنا والله أعلم. وفيه بيان هذه الكرامة لعمر رضي الله عنه وصدق فراسته، فابنه عبد الله يقول: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. ومما ورد في فضله رضي الله عنه وله تعلق بهذا ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب كرامات الأولياء وفضلهم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه: وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد. وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في إجابة الله سبحانه لدعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، على من افترى عليه ونسب إليه كذبا ما لم يفعل. وسعيد بن زيد رضي الله عنه كذلك أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء العشرة هم أفضل أولياء هذه الأمة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن الولي دعوته مستجابة، وهذا من كرامات الله سبحانه لأوليائه أن يجيب دعواتهم، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. وهذه المرأة كذبت على سعيد بن زيد رضي الله عنه بأنه أخذ شيئا من أرضها، فدعا عليها بقوله: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فأجيبت دعوته فيها، فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقض، واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه هذه الكرامة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، الذي قتل يوم أحد ودفن رضي الله عنه، واستخرجه ابنه جابر رضي الله عنه رغبة في إفراده وحده في قبر، فوجده بعد 6 أشهر وبدنه لم يتغير إلا شيئا يسيرا في أذنه. وهذا من كرامة الله سبحانه وتعالى له رضي الله عنه أرضاه. وفي هذا الحديث عظم حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم. فهذا عبد الله رضي الله عنه يقول لابنه جابر رضي الله عنه: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم رضي الله عنهم من أنفسهم وأولادهم ومن الناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقوله: ما أراني إلا مقتولا، أي ما أظن إلا أني سأقتل في هذه المعركة. وقتل فعلا رضي الله عنه، وكان من أول من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له هذه الكرامة، وهي الموت في سبيل الله في هذه المعركة العظيمة، معركة أحد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق، وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما.
وهذا أيضا من جملة الكرامات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذين الصحابيين في تلك الليلة المظلمة، على إثر ذلك المجلس المبارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج من عنده في تلك الليلة المظلمة، أي شديدة الظلمة، فسار في الطريق ومعهما مثل المصباحين، فلما افترق صار مع كل واحد منهما مصباح حتى أتى أهله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليها عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتل. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف. وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري. قوله الهدأة موضع، والظلة السحاب، والدبر النحل. وقوله اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، فمن كسر قال هو جمع بده بكسر الباء، وهي النصيب، ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب. ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، ومنها حديث جريج، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق.
هذا الحديث بهذا السياق الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه هذه الكرامات العظيمة. أولا، الكرامة التي أكرم الله بها عاصم بن ثابت رضي الله عنه من عدم هتك حرمته بقطع شيء من لحمه، فما تمكنوا من ذلك لأن الله سبحانه بعث هذا الطائر الصغير الذي جعله الله سبحانه حاميا وواقيا له رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الكرامة الأخرى في هذا الحديث لخبيب رضي الله عنه في الرزق الذي ساقه الله له وهو في مكة حبيس، فكان يأكل من قطف العنب وليس في مكة يومئذ ثمر. ثم بين المصنف رحمه الله أن الأحاديث والأخبار الواردة في كرامات الأولياء كثيرة جدا وعديدة، وعددها مثل المطر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكثرتها. وأهل السنة يؤمنون بثبوت كرامات الأولياء وأنها حق، وفي الوقت نفسه كما أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء وأنها حق أيضا يرون بطلان ما يدعيه أهل الخرافة من شعوذات ودجل بزعم أن ذلك من كرامات الأولياء. وولاية الله لا يمكن أن تنال بالشرك والخرافة والبدعة، هذه كلها ليست من سبل تحصيل الولاية، وإن كان أصحاب الخرافة يدعون لأنفسهم ذلك. وأما أهل الحق وأهل الاستقامة فإنهم يجاهدون أنفسهم على تكميل عبوديتهم لله وحسن تقربهم إليه دون أن يزكوا أنفسهم، كما قال الله سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بمجرد ظهور الأمر الخارق للعادة على يد المرء، فإن هذا ليس مقياسا تعرف به الكرامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وقد اتخذت دعوى الكرامات ذريعة لعبادة من نسبت إليه، وربما سموا الشعوذة والتجيل والسحر كرامة لأنهم لا يفرقون بين الكرامة والأحوال الشيطانية، ولا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وإلا فمن المعلوم أنه حتى من ثبت أنه ولي لله بنص القرآن أو السنة وإن جرى على يديه كرامة من الله فإنه لا يجوز أن يعبد من دون الله أو أن يصرف له شيء من حقوق الله وخصائصه التي تفرد بها سبحانه. وهناك فروق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين والدجالين ينبغي أن يكون المسلم على علم بها، منها أن كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالح، وأعمال المشعوذين سببها الكفر والفسوق والفجور، ومنها أن كرامات الأولياء يستعان بها على البر والتقوى وعلى أمور مباحة، وأعمال المشعوذين والدجالين يستعان بها على أمور محرمة من الشرك والكفر وقتل النفوس وأكل أموال الناس بالباطل. ومنها أن كرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده، وخوارق السحرة والمشعوذين تبطل أو تضعف عند ذكر الله وقراءة القرآن والتوحيد. فتبين بهذا أن بين كرامات الأولياء ودعاوى المشعوذين والدجالين فروقا تميز الحق من الباطل، وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. رواه البخاري.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب كرامات الأولياء، وكأنه فاته رحمه الله أن يورده في أول الباب عند ذكره كرامة عمر رضي الله عنه، فاستدركه هنا والله أعلم. وفيه بيان هذه الكرامة لعمر رضي الله عنه وصدق فراسته، فابنه عبد الله يقول: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. ومما ورد في فضله رضي الله عنه وله تعلق بهذا ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.